الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم بأن مقدمات الاجتهاد وهي مبادئ الاستنباط وكذلك نفس عملية
الاستنباط التي هي عبارة عن معرفة القواعد الأصولية وتطبيقها على مصاديقها في الخارج لا تكون تقليدية، بل لا بد أن تكون اجتهادية. ولكن المدرسة السنية، طبعا نحن اقتصرنا على أن مبادئ الاجتهاد هي عبارة عن معرفة مسائل اللغة، المسائل الأدبية والرجالية والحديثية والمنطق، على قول أنه لا بد منه في الاستنباط وإن كان رفضه السيد الخوئي. وأما نفس عملية الاجتهاد والاستنباط التي هي
تطبيق المسائل الأصولية على فروعها في الخارج، هذه أيضا ليست تقليدية وإنما هي اجتهادية. المدرسة السنية بعض أفرادها ذكر أن مؤهلات الاجتهاد بعنوان مؤهلات الاجتهاد أو أدوات الاجتهاد، فخلط بين مبادئ الاجتهاد ونفس العملية الاجتهادية، قال هذه أيضا لا تكون تقليدية وإنما اجتهادية. ولكن لم يحصر مبادئ الاجتهاد ومقدماته في أمور معينة كما فعلت المدرسة الإمامية، حيث حصرت مبادئ الاجتهاد في الأمور التي لها دخل في الاستنباط وتكون مقدمة للاستنباط، وإنما قال أن هذه أدوات الاجتهاد ومؤهلات الاجتهاد تتجدد بتجدد الأزمنة والأمكنة، وليست محدودة وليست منضبطة. ففي زمان سابق نظر إلى القرن الثاني والثالث، قال أن الشافعي مثلا ذكر مؤهلات الاجتهاد فقال معرفة كتاب الله ومعرفة السنة ومعرفة اللغة. طبعا معرفة كتاب الله ومعرفة السنة هو نفس عملية الاستنباط، معرفة اللغة مبادئ الاستنباط، خلطوا بينهما. ومعرفة الشعر، دخل الشعر مع أنه دخل اللغة، والشعر يستشهد فيه على الأمور اللغوية، دخل الشعر في مبادئ الاجتهاد ومعرفة اختلاف أهل الأمصار. فلم يذكر علم أصول الفقه الذي هو أعم من معرفة كتاب الله ومعرفة السنة، فيه حكم العقل، هذا لم يذكره. ثم ذكر شيئان فطريان هما قوة القريحة وضبط النفس. وكذلك أحمد بن حنبل قال مؤهلات الاجتهاد هو ماذا؟ أن يكون عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، عالما بالسنن، الأسانيد الصحيحة أي علم الرجال، عالما بالسنن. وقال في رواية أخرى ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم، قول على اختلاف أهل الأمصار. هذا في القرن الأول. في القرن الثاني والثالث، أما في القرن الرابع والخامس الهجري أضيف إلى ما تقدم علم المنطق وهو من المبادئ، وعلم الكلام دخله أيضا في مبادئ الاستنباط، وعلم الأصول هنا في القرن الرابع والخامس، وعلم الحديث ومعرفة آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. هنا خلط، لأن معرفة آيات الأحكام ومعرفة أحاديث الأحكام هو نفس معرفة القرآن، هو نفس معرفة السنن. معرفة آيات الأحكام هو معرفة القرآن الذي ذكره الشافعي في القرن الأول والثاني، قال هذا أضيف، بينما هذا ذكر أولا وذكر أعم منه. بعد ذلك في القرن السابع والثامن قالوا أضيفت إلى مؤهلات الاستنباط علم المقاصد والقواعد الفقهية، ذكروها من مبادئ الاستنباط، مؤهلات الاستنباط علم المقاصد والقواعد الفقهية. وبعد ذلك قالوا انطلاقا من ملازمة التجديد والتطوير والتزاما بالاستفادة القصوى من الثروة الفكرية والمعرفية، قالوا أن مؤهلات الإفتاء يمكن حصر أهمها في ثمانية علوم ومعارف منهجية. أولا علم اللغة، ثانيا علم الحديث، ثالثا علم أصول الفقه، رابعا علم أصول الدين من مؤهلات الإفتاء، ومعرفة مقاصد الشريعة هذه خمسة، ومعرفة المذاهب الإسلامية ستة، ومعرفة القواعد الفقهية سبعة، ومعرفة مبادئ العلوم الإنسانية والاجتماعية هذه ثمانية. فكل واحد من هذه العلوم والمعارف يحتاج إليه الراغب في ممارسة الإفتاء على الوجه الذي يرضي الله عز وجل ويحقق المقصد الأسمى من الإفتاء والمتمثل في بيان مراد الشارع للعالمين وعونهم على الصدور عن ذلك المراد وتمثله في واقعهم. هذا بحث الإفتاء ومؤهلاته وضوابطه وتنظيمه في ضوء الواقع المعاصر للدكتور قطب مصطفى سانو. نحن نقول هذا خلط أولا بين مبادئ الاستنباط والاستنباط، وهذا شيء لا بأس به، خل يخلطون بين مبادئ الاستنباط ونفس عملية الاستنباط. نحن فصلنا مبادئ الاستنباط عن نفس عملية الاستنباط، لكن خلط بين معرفة القرآن والسنة الذي ذكره الشافعي في القرن الثاني والثالث، التي قالها الشافعي وقالها أحمد، فقد ذكرت بعد ذلك ماذا؟ ذكر بعد ذلك إضافة إلى ما تقدم تحت عنوان آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. آيات الأحكام هي عبارة عن معرفة، عن قسم من معرفة القرآن. آيات الأحكام هي قسم من معرفة القرآن، وأحاديث الأحكام هي قسم من معرفة السنة. فهذا ليس إضافة، ليس إضافة. ثم نقول الاستنباط والإفتاء ومبادئه متوقف أولا على علم اللغة، هذا صحيح كما قالوا. علم الحديث، نعم صحيح. علم أصول الفقه، هذا صحيح. علم الرجال، هذا صحيح. معرفة موارد الإجماعات القديمة، معرفة الإجماعات القديمة لأنها تكشف عن ماذا؟ عن السنة، هذا صحيح. أما معرفة القرآن والسنة فهما داخلان تحت علم أصول الفقه. أصول الفقه ومعرفة ماذا؟ ظواهر القرآن والسنة والمراد منهما. فمعرفة القرآن والسنة داخلان تحت علم أصول الفقه، وكذا حكم العقل العملي والنظري. فإن أصول الفقه بقسمه اللفظي والعقلي كفيل بمعرفة ماذا يراد من ظواهر القرآن ونصوصه والسنة ونصوصها. معرفة أصول الفقه يعني معرفة القرآن والسنة، وأكثر من القرآن والسنة، كل كلام يصدر من أي إنسان لا قرآن ولا سنة، الكلام الذي يصدر لفظيا أو هناك قواعد عقلية نظرية عملية حكم العقل العملي، هذا كله يتكفله أصول الفقه. فإذا قلنا أن الاستنباط متوقف على معرفة أصول الفقه يعني معرفة ظواهر القرآن والسنة وأكثر منهما. الأول انتبه، أصول الفقه أخص
مما تطلقون في حكم معرفة القرآن والسنة، يعني معرفة التفسير، معرفة الإجابة.
نعم التفسير يعتمد
القرآن لا يبحث وين؟
نعم المحسن، نعم
السنة أيضا لا يبحث الأصول.
نعم انتبه الآن شوي، انتبه. حقيقي احنا قلناه المذني، قلنا انه نحتاج الى علم الرجال. هم يقولون معرفة القرآن ومعرفة السنة ومعرفة اصول الفقه. الرجال والحديث، الرجال والحديث، هذا قلنا نريده احنا كمقدمات مبادئ الاستنباط. اذا رجال وحديث عرفنا، وعرفنا قواعد اصولية لفظية وعقلية، بعد هو معرفة القرآن والسنة وأكثر من معرفة القرآن والسنة، كل كلام القواعد اللفظية تقول ما المراد من القرآن، ما هي ظواهر القرآن، ما هو المراد من هذه الآية، ما هو المعنى الحقيقي؟ ما هو المعنى؟ هذه معرفة الأصول، أصول الفقه الذي يحتوي على مئات المسائل أو أكثر من مئة مسألة. هذا هو يقول لك هذا الكلام ما هو معناه؟ هذا الكلام ما هو معناه؟ الأصول اللفظية والأصول العقلية. فمعرفة القرآن والسنة لا يخرج عن هذين. ثانيا، علم المقاصد الذي ذكروه بأنه من مؤهلات الاستنباط. علم المقاصد ما هو؟ علم المقاصد عبارة عن حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال، حفظ العرض. العرض التي تحفظه كن تطبق أحكام القصاص وأحكام التعسيرات وأحكام مثلا شارب الخمر يحد. هذه إذا سيد تحفظ النفس. إذا سيد تحفظ المال، إذا كن تسجن الذي سرق، تقطع يد السارق. إذا سيد تحفظ النفس كنت تحرم الزنا. إذا سيد تحفظ العقل كنت تحرم ماذا؟ الخمر، تحرم المخدرات. إذا سيد هذا علم المقاصد. فهذا علم المقاصد، هاي أحكام، هاي أحكام، لا مبادئ الاجتهاد لا اجتهاد. علم المقاصد كيف دخلوه في مؤهلات الاجتهاد؟ علم المقاصد حفظ النفس والعقل وحفظ النفس والنسل والمال والعرض. هذه أحكام دلس عليها الأدلة الكثيرة. أحكام لا من مبادئ الاجتهاد ولا عمليات اجتهادية، هي أحكام شرعية عليها أدلة قطعية، فهي فقهية، فهي إلى الفقه أقرب من توقف الاستنباط عليها. وأما القواعد الفقهية، القواعد الفقهية نصوص فقهية، متون فقهية، قواعد دل عليها الدليل، لماذا تدخلها في مؤهلات الاستنباط؟ قواعد دل عليها الدليل، يتمكن العامي والمجتهد من تطبيقها على صغرياتها، فلا دخل لها في الاستنباط. وكذلك العلوم الإنسانية والاجتماعية، فلا دخل لها في عملية الاستنباط لاستخراج حكم الله. وكذلك لا ربط لعلم أصول الدين. أصول الدين هم قالوا من مؤهلات الاجتهاد. أصول الدين فإنها أمور علمية لا عملية. الفقه أعمال، أحكام، أعمال علمية. أصول الدين أمور علمية لا عملية، لابد أن تعلم أو يجب عقد القلب عليها إذا كانت غير أصول الدين وليست أحكام تستنبط لأجل عمل. وكذا معرفة المذاهب الإسلامية. معرفة المذاهب الإسلامية معرفة عبارة عن معرفة الفروع الفقهية. معرفة الفروع الفقهية لا هو مقدمات الاستنباط، لا هو استنباط، هذا لا يتوقف عليه الاستنباط. وكذا معرفة الشعر، الشعر لا ربط له. كل معرفة اللغة نعم، معرفة الأمور الأدبية نعم، الشعر معرفة اللغة، معرفة اللغة، معرفة الأمور الأدبية، المسائل الأدبية نعم، أما الشعر بالخصوص مع معرفة اللغة والأمور الأدبية هذا خلط. لا شو معرفة شو يقول معرفة المذاهب، يعني كون يعرف أن أحمد بن حنبل جيار، الشافعي جيار، فلان جيار، معرفة المذاهب الإسلامية. وهذا معرفة المذاهب تحمل على التقية، إذ عند التعارض، عند التعارض هذا يكون له دخل في بعض موارد الاستنباط، ولكن هم جعلوه من أدوات، يعني يتوقف عليه الاجتهاد. الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي، استنباط الحكم الشرعي أعم من هذه الصورة، وإن كان قد يقال هذا. على كل حال هذا ما ذكره بعض أهل السنة، فقد خلط وأدخل الفقه في الأصول وأدخل ما ليس في مبادئ الاستنباط في مبادئ الاستنباط. نحن نقول مبادئ الاستنباط محصورة في معرفة المسائل الأدبية ومنها اللغة، ومعرفة علم الرجال وعلم الحديث والمنطق. وأما نفس عملية الاستنباط وهي معرفة أصول الفقه، وأصول الفقه هي يدخل فيه معرفة القرآن والسنة وغيرهما من كلام الناس. هذا هو الاستنباط وتلك هي مقدماته. هناك شيء ذكره بعض أهل السنة أيضا وهو الاجتهاد الجماعي، جاء في كتاب في بحث ضوابط الفتوى في ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح للدكتور عبد الوهاب الديلمي، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة في دورته المنعقدة في المنامة البحرين تحت عنوان عرض للاجتهاد الجماعي، وقد صدر عرضه فقال: خصوصا في الأعصر المتأخرة التي ندر فيها وجود العلماء والمجتهدين، وراح يستظهر على ضرورة الأخذ بالاجتهاد الجماعي بما ورد في الشورى من أحاديث وآثار على اختلاف درجاتها في الأسناد صحة وضعفا. أو عندنا اجتهاد جماعي أو لا، الاجتهاد عملية فردية يقوم بها فرد واحد إذا وصل إلى مرحلة الاجتهاد، يوجد عندنا اجتهاد جماعي أو لا؟ هذا يقول ضرورة على ضرورة الأخذ بالاجتهاد الجماعي. هنا نلاحظ على هذا الكلام أولا تعليل لوجوب أو ندب الأخذ بالاجتهاد الجماعي بندرة وجود العلماء المجتهدين. علماء مجتهدين قليلين، الكلام هنا هذا إن صح عندهم أنه عندهم مجتهدين قليلين، مو مثلنا إحنا عندنا مجتهدين مطلقين كثيرين في كل زمان. في كل زمان عندك مجتهدين مطلقين كثيرين، هم ما عندهم مجتهدين مطلقين إلا نادرا إن صح عندهم مجتهد مطلق. هذا التعليل إذا صح فهو لا يوجب تعين الاجتهاد الجماعي أو استحبابه، قليلين مجتهدين مطلقين. ولماذا يتعين الاجتهاد الجماعي؟ لماذا؟ ما يخالف، لكن هذا صحيح. أولا تعليلك أنه مجتهدين قليلين، قليل يعني يجب الاجتهاد الجماعي؟ مجتهدين قليلين وجوب الاجتهاد الجماعي؟ قليلين، هذا لا يوجب تعين الاجتهاد الجماعي وضرورته. احنا نقول ضرورته شنو دليلها؟ تقول قليلين، وقليلين يعني يجب الاجتهاد الجماعي او يستحب الاجتهاد الجماعي، جيب دليل على الوجوب. ثانيا الاستنباط والفتوى عمل فردي، الفقه يحتاج الى مجتهد مطلق يستنبط الحكم من مصادر الشريعه كالقران والسنه والعقل. فما معنى الاجتهاد؟ شنو معنى الاجتهاد الجماعي؟ الجماعه اذا حضرت من المجتهدين 10-20 في مكان ما وتداولت امرا مستجدا من الأمور التي تحتاج إلى معرفة حكم شرعي، فكل واحد من المجتهدين إذا كرته ملكا على الاستنباط يستنبط ما يراه منسجما مع مسائله الأصولية التي اجتهد فيها، فقد يوافق الآخرين وقد يخالفهم، فإذا توافقوا فأصبحت المسألة الجديدة ذا حكم شرعي اتفق عليه أكثر من مجتهد. طيب ذول 10 أكثر مجتهد إذا الأعلم غيرهم شنو فائدتهم؟ شنو تعين؟ شنو إذا الأعلم غيرهم؟ الأعلم غيرهم وقد خالفهم، شنو فائدة هذا الاجتهاد الجماعي؟ ضرورته شنو؟ وإذا اختلفوا صارت المسألة المستجدة خلافية، فماذا ينفع اجتماع المجتهدين وكيف يكون اجتهاد جماعيا؟ كل واحد عنده رأي، افرض 10 كل واحد عنده رأي عنده مسألة أصولية يفرح عليها، اجتهاد جماعي يعني هذا شرعي هذا شرعي اتفقوا، مثل ما عندنا الآن مجتهدين متفرقين في المدن كل له رأي قد يتفقون 10، هذا ما يسمونه اجتهاد جماعي، هذا اجتهاد فردي. والأعلم إذا كان غيرهم ويخالفهم ما بفائدة هذا الاجتهاد الجماعي، إذن هذا مو اجتهاد جماعي، كل عنده مسائل أصولية مقتنع بها ويفرع عليها قد يتفقون قد يختلفون، هذا مو معنى اجتهاد جماعي. ثالثا قد يقصد القائم بالاجتهاد الجماعي التشاور في أمر المسألة المستجدة، ولكن هذا التشاور لا اجتهاد جماعي. نعم يقعدون يتشاورون، مو على اجتهاد جماعي، فقط يتشاورون ويتفقون على الحكم وقد يختلفون، هذا لا يطلع عليه الاجتهاد الجماعي، تشاور مو اجتهاد جماعي. المعنى المشاورة لكل مجتهد رأيه في المسألة المستجدة. نعم هذا أمر ممدوح التشاور جدا، لأنه عبارة عن معرفة آرائهم ليستأنس برأي الآخر، إلا أن هذا الإناس لم يهم، هذا الإناس لم يؤمر بالالتزام به. أنا أستأنس برأيك لكن ألتزم برأيك؟ هذا يصير اجتهاد جماعي. لا، احنا اذا 50-40 قالوا شيء، 10 خالفوهم، دول 10 مامورين بالإناس بآراء الآخرين الذي هم 40. لا، ماكو أمر بالالتزام بالإناس، بل الإنسان والمجتهد مأمور بما يراه من حكم للمسألة حسب آرائه الأصولية وما يعتقد بصحته من الأدلة اللفظية والعقلية، وليس مسؤولا بما يراه غيره من المسائل التي لا يعتمدها، من المسائل الأصولية التي لا يعتمدها. فالإناس شيء لكن ليس اجتهادا جماعيا. نعم، قد يقصد هذا المتكلم أن الأمور المستجدة لا يمكن الاهتداء إلى حكمها إلا بالتعاون بين الفقيه والخبير. نعم، أنا ما أقدر أعطي رأي المسألة الجديدة، يكون أعتمد على الخبراء، أعتمد على الخبير. فهنا لا يمكن الاهتداء إلى حكم الله تعالى إلا بالتعاون بين الفقيه والخبير. هذا أمر لا يختص في زماننا هذا، أو لا يختص بالمعاملات ولا يختص بالأحوال الشخصية، بل شامل لكل أمر مستجد من عقد أو عنوان جديد يراد معرفة حكم الشرعي، مثلا تحديد مواقيت الصلاة والصوم ووجهة المصلي لمن قد يرحل إلى الفضاء. قد يرحل إلى الفضاء، شلون يصلي، شلون يصوم، شلون يوجه القبلة، شلون يحددها. طيب، إذا نزل على بعض الكواكب كيف يصلي؟ أنا ما أقدر أطيحكم إلا أنا أعتمد على خبير يشرح لي القضية، يوضح لي الموضوع. كذلك المعاملات التي تدور في البورصات، شنو حكمها؟ أوراق المالية، أوراق الأسواق المالية، أنا سندات والأسهم والشركات التي تتناقل، هاي السندات والصكوك تتناقل بين عشرات الأيادي في بضع دقائق، وجود عناوين كالاستنساخ والهندسة الوراثية، هذه معرفة حكمها. شلون أعطي أنا حكمها؟ أنا غير يجون الخبراء يشرحوا لي ما معنى الاستنساخ، ما معنى الهندسة الوراثية، ما معنى الوصول إلى كوكب بحيث تكون الأرض في جهة معينة، كيف يصلي، يحدد لي الموضوع، يشرح لي الموضوع. حكم هذه المسائل المستجدة يحتاج إلى خبير يبين الموضوع بصورة صحيحة حتى يتمكن الفقيه من إبداء الحكم الشرعي للموضوع المبين من قبل الخبير. فالفقيه المجتهد لا يهتدي إلى حكم الله في المسألة المستجدة إلا أن يحيط به أهل الخبرة، يحيطون به ويوضحوا له أهل الخبرة، فيبينون الموضوع، يبينون العوامل التي دعت إلى هذا الموضوع الجديد أو المعاملة الجديدة، يبينون العوامل والعوامل المؤثرة فيه، وما هي الأمور التي تتأثر بهذه المعاملة في الخارج، المعاملة ما هي العوامل التي تتأثر بهذه المعاملة في الخارج، هل يتضرر الباقون أو لا يتضرر، يتضرر الإنسان أو لا يتضرر، وما يحيط من المسائل المتفرع عليه. هذا أمر صحيح لكن هذا مو اجتهاد جماعي. المسألة المستجدة موضوع يتبين حكم هذه المسألة الجديدة، يتبين حكم هذا الموضوع على تقدير الخبراء، الخبراء لطبيعة الموضوع المعروض، ملامسات الموضوع المعروض، ما يتفرع على على هذا الموضوع الجديد. هل هناك ضرر من وجود هذا الموضوع الاستنساخ؟ إذا وجد أكو ضرر على البشرية أو لا؟ إذا أكو ضرر نحرمه، إذا ما أكو ضرر نجيزه، هل يؤدي إلى اختلال النظام أو لا يؤدي إلى اختلال النظام؟ هذا يكون شنو؟ الموضوع نتبين ماذا يترتب عليه لو حصل، لو كانت محاملة موجودة في البورصات ماذا يترتب عليها لو حصلت؟ هل يترتب عليها إفلاس الدولة، سقوطها من الناحية الاقتصادية، أو يتفرع عليها انتعاش البلاد من الناحية الاقتصادية؟ معاملة هي، لكن ماذا يتفرع عليها؟ ما هي الظروف التي أوجدتها؟ ما هي ملامساتها؟ هذه كلها تحتاج إلى خبير يوضح المعاملة التي وجدت وملابساتها وما يتبرع عليها وما هي العوامل التي أوجدتها. لكن هذا لا يسمى اجتهاد اجتماعي، لا يقال له اجتماعي، بل هو استعانة المجتهد بالمتخصصين لبيان الموضوع وملابساته وما يتفرع عليه أو ما يتفرع عليه. فالاجتهاد فردي بعد بيان الموضوع فيستخرج حكمة من عمومات الكتاب أو السنة أو العقل أو القواعد مثلا الشرعية. إذا لا يوجد عندنا اجتهاد جماعي. يأتي الكلام يوم السبت إن شاء الله.